وما خالفهما أبطل، سواء في علم كوني أو استدلال محقق. الأصل الثاني: لا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعصمة الله له، وبناء على ذلك احتمالية الخطأ واردة على كل بشر، وبناء عليه أيضا ما قرره أهل السنة والجماعة: كل ما يصدر من البشر من أقوال أو أفعال ليس حجة على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. الأصل الثالث: إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. الأصل الرابع: أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. الأصل الخامس: أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. وهذا الأصل ما زال الكلام موصولا فيه، وسبق وأن ذكرنا تعريف العقل، وتكلمنا أيضا عن منزلة العقل في شريعة الإسلام، وقلنا دلت الأدلة الشرعية والإجماع منعقد على أن الإنسان إذا اعتدي عليه بغير حق وذهب عقله فعلى الجاني دية كاملة، أي 100 ناقة، أو باللغة العصر 4 كيلوغرام و250 من الذهب الخالص. وهذا إن دل على شيء يدل على اعتناء الشريعة بالعقل، وهذا تكلمنا فيه مرارا، وقلنا أن من يتكلم ويتهم الشريعة أو يتهم بعض من ينتسب إلى الشريعة بأن عنده جمود ويريد أن يعطل العقل ولا يستخدمه، قلنا أن هذا الكلام كذب وزور. وما اتفق عليه علماء الأصول من أن هناك نوع من الأدلة يسمى بالدليل الشرعي العقلي، وهو أن الله عز وجل أمر العقل أن يستخدم ويتفكر للوصول إلى شيء ما، وضربنا مثالا على ذلك في قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وغيرها من النصوص الشرعية. وقلنا أيضا قبل ذلك أن رسل العقل الخارجية التي تمده بالمعلومات هي الحواس 5، وقلنا أن هذه الحواس غير مطلقة المدارك بل مقيدة، فمن الممكن ألا يسمع الإنسان مع أن الصوت موجود، ومن الممكن ألا يرى الإنسان مع أن الشيء المرئي موجود. وبناء عليه، طالما أن رسل العقل الخارجية مقيدة المدارك محدودة، من لوازم ذلك أن يكون العقل كذلك، يعني أن يكون العقل مداركه محدودة. وقلنا أيضا أن عقول البشر تتفاوت. نواصل إن شاء الله القراءة في هذا الأصل، سائلين الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. وعلى عادتنا إخواني، أرجو ألا يمر عليك أي جزئية بدون استيعاب، ونحن نتدارس أي جزئية كانت، حتى لو تفرعنا في مسألة فقهية فيها خلاف بين أهل العلم، أرجو ألا يمر عليك شيء. كما نولي الدراسة الأكاديمية في العلوم الكونية اهتماما، دراسة العلوم الشرعية من باب أولى. طيب، وظيفة العقل هي أن العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية، ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور، بل يستنير بنوره ويهتدي بهدى. أرجو أن يحفظ هذا التعريف حتى يستخدم الإنسان عقله فيما خلقه الله. ولعلكم تذكرون ونحن نتدارس في غفث اللهفان، بعد أن قرر الإمام ابن القيم حقيقة مرض القلب في باب من الأبواب، قال: كيف يتعرف الإنسان على قلبه المريض؟ قال من جملة كلامه، قال: إن الله عز وجل خلق كل عضو لمهمة معينة. وهذا واضح وكلنا عارفين الكلام ده. طيب، سلامة العضو أو عطبه تتوقف على مدى قيامه بالمهمة التي خلق من أجله. يبقى الله عز وجل خلق لي المعدة لتهضم الطعام وتخزنه وتوزعه. طيب، ما استطاعت أن تقوم بهذه المهمة، يبقى فيها عطب. وكذلك خلق الله عز وجل الأنف ليشم الإنسان به الرائحة ويستنكر أو يستحسن. طيب، ما استطاع، يبقى فيه عطب، وهكذا. طيب، يبقى أنا عقلي ما هي مهمته؟ تأمل معي: موظف للعمل بالنصوص الشرعية. يبقى أصبح مهمة العقل أن يعمل لفهم النصوص الشرعية. طيب، ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها. يبقى أصبح تعامل العقل مع النص، ولكن لكي يتعامل العقل مع النص بنجاح لابد أن يكون عنده الآليات التي من خلالها يتعامل مع النصوص. ولعلكم تذكرون الحوار الذي دار بين الملك فيصل رحمة الله عليه وبين طبيب فرنسي حاذق يسمى، ما أذكر، بوكوي أو من هذا القبيل. هذا الطبيب كان يجري فحصا على الملك فيصل رحمة الله عليه، فقال الطبيب للملك: إنه يوجد في كتابكم القرآن كثير من التناقض والتعارض. انظر بقى إلى فقه الملك رحمة الله عليه. فقال له: يا هذا، طبعا كلم مترجم ومترجم بيكلمه، قال له: أأتقنت لغة العرب وتعلمتها أم لا؟ قال: لا. قال: تعلمها أولا وأتقنها، ثم اقرأ القرآن، فإن وجدت فيه تناقض فتعالى تجلس مع العلماء. واضحة؟ فقام الطبيب واستجاب للنصح وقرأ وأتقن العربية وحذقها وقرأ القرآن، ما وسعه إلا أن يسلم، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى أنا عندي آليات للتعامل مع النص، وهذه الآليات إذا افتقدها العاقل لا يحل له أن يتعامل مع النص أبدا، لأن التعامل مع النص في هذه الحالة سيترتب عليه خطأ في الفهم، ومن ثم خطأ في العمل. وأول الآليات التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها علوم الآلة، اللي هي علوم اللغة بأنواعها، علوم أصول الفقه، علم النسخ والمنسوخ، علوم القرآن قاطبة، حتى يتسنى له التعامل مع النص. ومن أجل ذلك لما اعتلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر وقرأ قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، الآيات من سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقف عمر على المنبر وقال: ما تخوف؟ إيه معنى تخوف؟ ما معنى يأخذهم على تخوف؟ فقام رجل من القوم وقال: يا أمير المؤمنين، تخوف عندنا في لغة هذيل تنقص، أن ينقص منه من نعم شيئا فشيء. فقال عمر بن الخطاب: عليكم بديوان العرب، تفهمون كلام ربكم. ومن أجل هذا نستطيع أن نستوعب أنا وأنت على وجه العجل لما يحرص كثير من الناس على صرف الناس عن العربية إلى العامية واللغة الأجنبية. نفهم دي كويس، حتى لا يتسنى لك أن تتعامل مع النص، وإن تعاملت حتما ستزل في الفهم والخطأ. بدليل متى بدأ العلماء يشرحون نصوص القرآن والسنة؟ بعد تابع التابعين. أما في البداية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية، معروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقل عليهم الحديث، معروف معناه، إن أشكل عليهم لفظ يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو أنت تجد إن الإشكالية عند الصحابة في بعض الألفاظ أو في فهم بعض المعاني قليلة جدا جدا جدا، لما؟ أصلها لغتهم، علموها بالسليقة وأتقنوها. يبقى علشان هنا مسألة إن العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، لابد أن يكون عنده آليات، آليات من خلالها يتعامل مع النص الشرعي. ولعلكم تذكرون قلنا فيما مضى أن ركيزتي الشريعة التي عليها قامت ثبوت النص، الأمر الثاني اللي هو إيه؟ فهم النص، هو ده الدين كله. ثبوت النص، ثبت النص إما من القرآن وإما من السنة، دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كيف أفهم هذا النص، لأن الشارع لما خاطبنا في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بالسنة ما أراد الكلام بذاته، ولكن أراد شيء آخر غير الكلام، والكلام وسيلة للتعبير عن المراد. فلما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، له معنى. المعنى ده كيف أعرفه؟ من خلال العقل. كيف يتسنى للعقل ذلك؟ إلا أن يكون معه آليات التعامل مع النصوص. وهذا هو الفرق بين العالم وبين المجتهد وبين طالب العلم وبين العامي. لذلك العلماء لما ذكروا هذه الوظيفة أي للعقل جعلوا لها قيدا. تأمل معي كده، يبقى العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالته، وهو تابع للنقل. يبقى تابع، يبقى لا يجوز أبدا للعقل أن يخرج عن النقل. تابع للنقل، لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور، بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. يبقى بناء على ذلك لو تعامل العقل مع نص شرعي وفهم فهما يتعارض مع الأدلة، يبقى نقول العطب والخطأ في الفهم تماما، كما في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآية بعض الحمق ظنوا أن الآية تدل دلالة صريحة على جواز التنقل بين الشرائع، يترك الإسلام ويذهب للنصرانية وبعد فترة يذهب إلى اليهودية وبعد ذلك يترك جميع الشرائع، وقالوا الآية نص صريح في ذلك. وبناء على هذا الفهم السقيم جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه وأبطله، بحجة أنه يعارض القرآن، وده اللي درج عليه كثير من الخبثاء لا كثرهم الله. بل الصواب: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر للتهديد والوعيد، وده من أساليب العرب كما قال عز وجل: اعملوا ما شئتم، للمشركين: إنه بما تعملون بصير. من العاقل الذي يجرؤ ويقول هذا؟ اعملوا ما شئتم للأمر، أو للاستحباب أبدا، هذا للتهديد والوعيد. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون قولة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. واضح يا أخوانا الأمور دي حتى نكون على بينة من أمر. طيب، يقول: والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول. نعم، ولكن هنا قيد نذكره: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، بشرط أن تكون الدلالة صريحة. دلالة إيه؟ صريحة، لأن بعض الأحيان بتكون الدلالة محتملة، فإذا كانت الدلالة محتملة يبقى في المسألة فيها قولين، يبقى في هذه الحالة نسلم. أما يكون الدليل صريح في دلالته، صحيح في ثبوته، ويعترض عليه العقل، يبقى في هذه الحالة العقل ليس بصريح. وأقرب مثال لهذا الأمر آيات الصفات للرب عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. اللفظ صريح والنص في القرآن، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. النص صحيح والدلالة صريحة، فحينما يعترض عقل على مثل هذه الدلالات فلا شك أنه ليس بصريح بل منكوس، ليس بصريح بل منكوس. يقول: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذا. ركز معي. ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذا. هذا الأولى عائدة على العقل، والثانية عائدة على النص. طيب، من أين يأتي الغلط؟ شيخ الإسلام بيقول: ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذا. أول غلط أن يعتبر شيئا من صريح المعقول وليس كذلك. يعني قال لك هذا الشيء ده من صريح المعقول، وبناء أن النص عارضه يبقى نأخذ بصريح المعقول، وإما أن يغلط في فهم النص. وده يا أخوانا كأكثر ما يكون التعارض الظاهري بين النص والعقل، هو أخطأ في فهم النص، فهم النص بفهم لم يسبق إليه، وهذا من الخطأ البين. يقول: فمن عرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول. وقال أيضا أي شيخ الإسلام: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما أن المنقول عن الأنبياء لا يخالف بعضه بعضا. اكتب عندك: والمقصود بذلك في باب الأخبار. والمقصود بذلك في باب الأخبار. مفهوم يا أخوانا ديت؟ يعني الأنبياء من لدن آدم حتى النبي الخاتم صلوات الله وتسليماته عليه نقلوا لنا أخبارا، منها ما ورد في الكتاب ومنها ما ورد في صحيح السنة. هذه الأخبار يستحيل أن تتعارض أبدا، ولكن ممكن يأتي شيء من المخالفات بين الشرائع. يعني تجد مثلا الطهارة عند القوم لها طريقة وعند القوم أخرى لها طريقة أخرى، حد السرقة عند قوم له طريقة وعند قوم له طريقة أخرى وهكذا. أما أن ينقل عن الأنبياء أخبار يعارض بعضها بعضا، الكلام ده مستحيل. فلما أخبرنا ربنا عز وجل في قرآنه بأن الذين ادعوا أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صلب ثم قتل كذبا، أيقن بذلك وعلمنا أن كل خبر جاء على عكس هذا الخبر كذب، وأن من اعتقد غير الذي جاء في القرآن كافر خارج عن الملة. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يقول العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما أن المنقول عن الأنبياء لا يخالف بعضه بعضا، ولكن كثير من الناس يظن تناقض ذلك. وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فالعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس، فكذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. فالعقل كما قلنا موظف للعمل بالنصوص الشرعية، يعمل بالنص ومستثمر في فهم مقاصدها. إذا النصوص الشريعة لها مقصد، ووظيفة العقل فهم هذه المقاصد. طيب، في أخواننا ما يسمى بالمقاصد الأصلية لشريعة الإسلام، اللي هي العلة من الشرائع، اللي هي جلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. دي قاعدة عامة، وبناء على فهمنا للنصوص الشرعية بتفهم من خلال هذه القاعدة الكلية. أمال العلماء جابوا ضرء المفاسد وجلب المصالح وقالوا إذا تعارضت المفسدتان يقترف الأدنى، وإذا تعارضت المصلحتان يعمل الأعلى. من أجل هذه يبقى المقصد العام لشريعة الإسلام جلب المصالح وتكميله، إما أن يأتي بالمصلحة من أصلها، وإما أن تكون المصلحة موجودة يكملها الشرع، وضرء المفاسد أي منعها البتة أو تقليلها. هذا يسميه العلماء المقصد الأصلي لشريعة الإسلام. ولا يليق بعالم قط ولا بمجتهد أن يجتهد ويتكلم في النوازل إلا إذا وقف وقوفا يقينيا على مقاصد الشريعة. إذا جهل مقصد من مقاصد الشريعة حتما سيضل وينحرف. طيب، يقول ووظيفة العقل في هذه المقاصد فهم هذه المقاصد كنشر العدل في الأرض، مقصد من مقاصد الشريعة، وكتحقيق العدل بين الناس وعدم الظلم، مقصد من مقاصد الشريعة. اكتب عندك، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، صح كده ولا ليقوم الناس بالقسط. أعيد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى أصبح يا أخوان العلة من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط، أي بالعدل، أي بالعدل. يبقى بناء على ذلك إذا تفهمنا من نص أنه يدل على عدم العدل يبقى الفهم خطأ. معايا عدل؟ معايا صبحي؟ معايا رجالة مدين؟ تاني عشان تعرف الانحراف بيجي منين. يبقى أنا عندي مقصد من مقاصد الشريعة، ما هو؟ إقامة العدل. وكلمة اليهود المشهورة لما قالوها لابن رواحة عبد الله قالوا له بهذا قامت السماوات والأرض. معايا يا شيخ؟ طيب، يبقى لما أقرأ قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ثم يرسل الله الملك ويأمره بأربع كلمات: أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. مظبوط؟ يبقى لما نفهم من النص ده إن الحديث ده يدل على عدم العدل يبقى الفهم خطأ. مظبوط؟ ليه؟ لأن أنا عندي مقصد إقامة العدل، واخد بالك؟ وربنا عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكيف يتسنى لأحد أن يفهم من عقيدة القضاء والقدر أنها تدل على الظلم؟ يبقى خطأ. طب الخطأ جه منين؟ لأن هذا الفهم تعارض مع مقصد أصلي من مقاصد الشريعة. فهمت أخوانا كده؟ هو ده اللي بيفهمه العلماء إلى كامل. يبقى العلماء لما تكلموا عن التحزب وحرمته والأشياء دي كلها دلت هذه الأمور المحدثة أنها تتعارض مع مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، فأفتوا بالحرمة وبالابتداع في دين الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك أنا عندي مقاصد عامة للشريعة. علشان كده كتب العز بن عبد السلام اللي هو قواعد الأحكام في معرفة المصالح الأنام أو من هذا القبيل، كتاب من الكتب الماتعة لبيان مصالح مقاصد الشريعة في المصالح. ولكن هنا تجد بعض العلماء يتكلمون في بعض القضايا العينية بفتاوى خاصة ما ينبغي أن تعمم. أخبرك ما ينبغي أن تعمم. والنوع هذا ذكره الشاطبي في الاعتصام وفي الموافقات بأمثلة كثيرة، ومن جملتها قال: ولولي الأمر إن كان عدلا أن يفرض على الناس أموال غير الزكاة إذا فرغ بيت المال منه لحاجة ولضرورة ملجئة. برغم هذا يتعارض مع فرضية الزكاة، أنت لك عندي كذا وخده، تفرض عليه زيادة ليه؟ يبقى مقاصد الشريعة. ولكن الله يبارك فيكم، أرجو أن تحذروا، ليس كل من هب ودب يتكلم بمقصد الشريعة. ممكن أنا وأنت نتكلم، أجلس أنا وناصر أو أي أخ منكم نتكلم بمقصد الشريعة، قلب المصالح وتكميلها ضرء المفاسد وتقليلها، ولكن عند الإسقاط على الواقع لا، اعرف حدك بقى والزم أرزك. وهو الضلال جه من المبتدع عليه، ليس أهلا أن ينظروا في النوازل ويقيسون المصالح والمفاسد. هي الإشكالية جت هنا، واخد بالك؟ يعني ما أتقن العلوم وليس عنده خبرة ولا حشمة ولا دربة وتكلم في نوازل لا يتجاسر عليها الليث بن سعد، ومن هنا جاء الخلل. لأن كثير من إخواننا بمنتهى الجرأة والبجاحة يقول لك لا الكلام ده فيه مفسدة ما ينفعش. لا. طب هل يا ترى أنت أحط بعلوم الشريعة وبمقاصد الشريعة وبقواعدها الكلية حتى يصدر منك مثل هذا الكلام؟ الله يبارك فيكم، لابد أن يعرف كل منا قدره ولا يتكلم إلا فيما يتقنه، فيما يتقنه. وضابط الإتقان أن يشهد لك المتقن أنك أتقنت. معايا يا شيخ؟ يعني أنت أتقنت علم المواريث، فواحد قالك قال لك والله تعالى عاوزين نورث الولد ده، ما تورثه المال ده خنث، شوف هنورثه ازاي. فبدأ تجتهد. قبل أن تجتهد، من الذي أجازك ممن أجيز في علم الفرائض حتى تتكلم؟ من اللي أجازك؟ أصلها مش هكذا، استدعيت في حادثة فقيل لك هذا الرجل والد هذا الابن ومات في هذه الحادثة، وأدي تقرير الأطباء، هل يا ترى يورث بعضهم من بعض أم لا يورثان؟ فأنت بدأت تقرأ التقرير الطبي وأفتيت بأنه يشرع للوالد أن يرث من ابنه لأن ابنه مات قبله، ومكث الأب في حياة مستقرة بعد موت ابنه لحظات. من الذي أذن لك أن تجتهد في علم المواريث؟ ما هي الآفة جت من هنا، واخد بالك؟ الآفة جاءت من هنا. من الذي أذن لمحمد عبد المقصود أن يتكلم في النوازل؟ ولا أريد أن أدنس آذانكم بذكر أسمائه، من؟ عشان بس تقف أكرمكم الله، الخلل جاي منين؟ وأحذر نفسي وإياكم أن نزل كما زل القوم، لا، كما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، فقام عبد الرحمن ابن أبزة فهرع إلى أبي بن كعب وقال أبا المنذر وقعت الفتنة فبما توصيني؟ قال أوصيك بكتاب الله، فما علمت منه فاعمل به، وما أشكل عليك فكله إلى عالم. هو ده، فكله إلى عالم، يعني أرجو، لأن الكلام ده باللحظة، لا ننقض على أقوام ونقع فيما وقعوا فيه. الكلام مفهوم يا مشايخ؟ أنا بقوله ليه قبلكم، لا ننقض أقواما في شيء، وسلوكنا وتصرفاتنا هي مثل الذي فعلوه. أتنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. زي بالضبط كده مثلا ندرس مع بعضنا أو نتكلم بدعة التعصب المذهبي، إياك، ونبدأ نحضر بقى من التعصب المذهبي للمذاهب الأربعة. طب أنت وقعت في أسوأ منه. لا، دايما كده كن رقيبا من نفسك على نفسك، والحظ نفسك باستمرار حتى لا تنغمس في الانحراف وأنت لا تشعر. طيب، يقول: ووظيفة العقل فهم هذه المقاصد كنشل العدل في الأرض، مقصد من مقاصد الشريعة، وكتحقيق العدل بين الناس وعدم الظلم، مقصد من مقاصد الشريعة، ومعرفة دلالاتها، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قم يدل على ماذا؟ هل أقم أم أنا مخير؟ هذا هو المراد من معرفة دلالاتها. لذلك يقول يحيى بن معين رحمة الله عليه: على كل مسلم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه جالس بين يديه، أكان يعصى؟ شوف الفهم العالي، يعني تخيل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لأم عطية: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. وقال لأم عطية أيضا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وابدأنا باليمين وبمواضع الوضوء. وفي كل نص أكان يعصى؟ ده مسألة إن الأمر من الوجوب إلى الندب، العلماء استقرؤوها من خلال النصوص ومن خلال القرائن، وإلا الأصل في كل أمر أنه لماذا يا صبحي؟ الأصل في كل أمر أنه إيه العادل؟ للوجوب. الأصل في كل أمر أنه للوجوب، مسألة الاستحباب أو الإباحة دي خارج عن الأصل. طيب، إذن العقل موظف للعمل بالنصوص ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، وهو تابع للنقل أي يوجهه النقل ولا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور. يعني قال مثلا لو تصور العقل أننا لو وسعنا قاعدة التعامل بالربا ستكون المعيشة هنيئة، أو وسعنا قاعدة العلاقة بين الرجل والمرأة سنكون متحضرين. يبقى أنا عندي علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية، الشارع وضع لها ضوابط، وبالمناسبة كتاب من أسباب هلاك الأمم نقلت فيه نقولا كثيرة عن أهل العلم في التدابير الشرعية الواقية من الزنا، فأرجو أن يأخذ الكتاب منكم حظا وافرا في الاهتمام، لأن الدعوة الاختلاط والمصاحبة كما نسمعها منذ زمن بعيد منتشرة وتنتشر. والشيء اللي يحزن بقى دعك من عامة الناس، الاختلاط بين من يرفعون شعار الاستقامة خطأ. بمعنى ايه؟ انا واخد جايب اهلي ازور الحاج جمال، خلاص نساء ما لهمش علاقة بينا، يجلسوا في مكان ونحن في مكان اخر. طب ده لبس النقاب ونضارة بعد ساعات ملونة ولا له اعتبار، ده اختلاط محرم ولا يجوز مطلقا ابدا. دي للأسف بنلاحظها في بعض الإخوة، محرم ولا يجوز. وكذلك أيضا المسألة المشهورة، واحد رايح يقعد مع خطيبته، رايح لهم زيارة ولسه في مجال الخطبة، وقعد جت بقى المخطوبة وجت أختها وجت أمها وأبوها وخد أمه وخد العيلة بحالها وراحوا يقعدوا عازمونهم على الفطار في رمضان. طب لا يجوز، ازاي ده لبس النقاب؟ من قال ان لا يجوز؟ هذا من الحمق، هذا من الاختلاط المحرم. فكون اننا نستحسن شيئا جاءت به النصوص الشرعيه بالتحريم، هذا يدل على انتكاسه العقول. لذلك وان كان الحديث في سنده مقال، ولكن قواعد الشريعه والنصوص تدل عليه. قالت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الخير للمرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. نعم، للصواب. ومن أجل هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة بالقصر وبالمد، قال: اصرف بصرك. أنا عايزك كده تتخيل واسرح بخيالك في مجتمع أو رجل وامرأة لم يرى أحد منهما إلا صاحبه، أخبرك؟ يعني هو واحد لم يتأمل من حسن النساء إلا امرأته، طبعا مش يتمعن في حسن أمه أو أخته، هو لم يتمعن في حسن النساء إلا امرأته، وكذلك هي. أتظن أن يحدث في هذا البيت خيانة أو نفور؟ والله لا يكون. ومن أجل هذا تجد إن اليهود باستمرار ومن يستأجرونه ممن ينتسب إلى الإسلام يسعون سحيا حثيثا على نشر الفاحشة عن طريق المواقع الإباحية وغيرها. طيب يقول فقوله، فنقول له: أنت صاحب عقل منكوس، لأنه لا يحل لك أن تستقل بتصور، ولكن لك أن تتصور من خلال النصوص الشرعية والقواعد الكلية. أما أنك تتصور شيئا بمفردك يتعارض مع النص فالتصور غير صحيح. وهنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي التحسين والتقبيح عند الخلق، وهي كيف يتم الحكم على شيء بأنه حسن أو بأنه قبيح. ودي مسألة مهمة أرجو أن نركز فيها، مسألة التحسين والتقبيح، وهي الحكم على الشيء بأنه حسن أو قبيح. المسألة دي الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة تكلم ورد في أكثر من 50 صفحة على من نفى التحسين والتقبيح العقليين، وقال إن الشيء لا يوصف في ذاته بحسن ولا بقبح، ولكن الحسن والقبح يطرأ عليه بعد أن يأمر به الشرع أو ينهى عنه. ورد وأبطل هذا القول بكل أنواع الدلالات، ولكن الوقوف على المذهب الحق في هذه المسألة عن التحسين والتقبيح يريح طالب العلم ويجعله ينظر إلى النصوص بارتياح. طيب، يقول: فللناس في التحسين والتقبيح 3 أقوال. القول الأول قول المعتزلة، قالوا: إن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر. وهذا كلام غير منضبط، لأننا لو أردنا أن نحكم العقل في مسألة كمسألة الربا دون النظر إلى الشرع فهذا الفعل حسن عند بعض العقول. يبقى بناء على ذلك كيف يستقيم لنا حكم؟ ولعلكم تذكرون كلام بعضهم لما قال أن الرجل إذا نظر إلى مفاتن المرأة وسبح الله تعجبا على حسن خلقه يؤجر. الهالك مصطفى محمود صاحب برنامج العلم والإيمان، وانظر إلى العنوان حتى لا تنخدع. يبقى بناء على هذا، طيب أي عقل نحتكم إليه؟ وإلى الآن كما يقول بعض دعاة الفتنة، العلاقة بين الرجل وبين مخطوبته لابد أن يكون فيها شيء من التجاوزات أو شيء من الانفتاح حتى يتسنى أن يفهم بعضهم بعضا، ومن ثم تستمر الحياة دون قلاقل إلى غير ذلك مما نسمعه من الهراء من بعض الجهال. وقالوا أي المعتزلة: وكذلك إذا أراد رجل أن يتكلم مع امرأة في خلوة أو ما شابه ذلك فإن بعض العقول تراه حسنا دون النظر إلى الشرع. وقالوا أي المعتزلة: إن أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدرك عقولهم فيها من حسن أو قبيح، وعليه يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسها من غير واسطة رسله وكتبه. ومن لوازم هذا الكلام ما الداعي إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب. ومن جزئية دي بقى نقدر نستوعب، خد بالك، الذين يكفرون من أشرك بإطلاق حتى لو جاهل. هم بيكفروه ليه؟ قال لك: لأن التوحيد حسنه العقل، والشرك قبحه العقل، وهذا رجل عاقل فقامت عليه الحجة بعقله لا برسل ربه، وبناء على ذلك أطلقوا عليه الحكم. أخذ بالك؟ وطبعا إحنا القاعدة العامة عندنا وعند أهل السنة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في كل مسائل الشريعة، طالما إن الجهل وقع من المكلف وليس بسعيه ولا بكسبه فيعذر، ومن ظن أن بعض علماء الحجازي لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد فقد كذب عليهم. ثم قالوا أي المعتزلة: وسبب ذلك أن كل فعل من أفعال المكلفين فيه حسن ذاتي أو قبح ذاتي، وهذا حق. وحكم الله في الأفعال حسب ما تدركه العقول فيها من حسن وقبح، وهذا خلط، فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب فعل ويثاب من الله فاعل، وما رآه العقل قبيحا فهو مطلوب ترك ويعاقب من الله فاعل. طيب السؤال بيطرح نفسه: هب أن عقلين رأيا شيئا واحدا حسنا وقبيحا، يلزم من ذلك التناقض، واخد بالك، أو ثبوت المتناقضين أو النقيضين، وثبوت النقيضين من الأحكام العقلية المستحيلة. الأحكام العقلية كم نوع يا شيخ خليل؟ الأحكام العقلية كم نوع يا صبحي؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. الأحكام العقلية ثلاثة: واجب لذاته، ممكن أو بسموه جائز، والمستحيل. ثلاث أحكام. أي واحد يخلفك في حكم اعلم أنه ليس صاحب عقل. ما إحنا هنوقف العقول إزاي؟ قوله تعال عندي أحكامه مستحيل، أي كل العقول تقول باستحالته، ومنه اجتماع النقيضين والضدين. فإذا استحسن عقل شيء وعقل آخر قبحه، إلى أي العقلين نسير؟ فإن قلنا بالأمرين يبقى كده أقرينا حكم مستحيل وهو يخالف المعقول. طيب، وقد وقعت المعتزلة في عدة محاذير، وهي أنهم مجدوا العقل وجعلوا ما أدركته عقولهم أصلا قاطعا، فالحسن ما حسنته عقولهم، والقبيح ما قبحته عقولهم، والشرع عندهم، خد بالك، إنما هو كاشف عن حكم العقل. يبقى أصبح الشرع عندهم تابع للعقل. أنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه أنهم أوجبوا على الله فعل الأصلح. وهو الأمر بما حسنت عقولهم، والنهي عما قبحته. فاكرين؟ نعم يا فضل. نعم، انهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه. انهم مجدوا العقل
رتب على
طيب حاضر. ويترتب على ما سبق من قول المعتزلة ما يلي: من لم تبلغ دعوة الرسل ولا شرائعهم مكلفون من الله تعالى بفعل ما يهديهم عقولهم إليه أنه حسن، وأنهم يثابون من الله على فعله، وكذلك ترك ما يهديهم عقولهم إلى أنه قبيح ويعاقبون من الله عز وجل على فعله. فاكرين المناظرة اللي حصلت بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي؟ ذكرتها وأعيدها، ومن يومها وترك أبو الحسن الأشعري مذهب الاعتزال، مذهب باطل، لما جلس مع زوج أمه أبي علي الجبائي وقال له: يا شيخ، ما تقول في ثلاثة إخوة، أحدهما كافر والآخر مؤمن والثالث مات قبل بلوغ الحلم، أين مصيرهم؟ فقال له: أما الكافر مخلد في النار، وأما المؤمن فهو في الدرجات العلى، وأما الصغير فهو من أهل النجاة. قال له: كويس. فقال له: يا شيخ، هل من الممكن أن يصل الصغير إلى منزلة أخيه المؤمن؟ قال لا. قال له لما؟ قال لأنه مات. فقال له طيب لو قال للرب أي ربي لو تركتني لعملت مثل ما عمل ولحقت بأخي، أنت قبضت روحي وأنا ماليش دخل. فعلي الجبائي بيرد بدلالة العقل يقول راعيت مصلحتك ومن أجل هذا قبضتك وأنت صغير. فصاح الكافر وقال أي رب فكما راعيت مصلحة الصغير لما لم تراعي مصلحتي وقبضتني قبل أن أبلغ الحلم. طبعا أبو علي الجبائي مش عارف يتكلم، فصاح في أبي الحسن الأشعري ابن امرأتي وقال أمجنون أنت؟ قال لا، ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني إيه؟ ما انتش عارف تتكلم. ومن يومئذ ترك أبو الحسن الأشعري مذهب الاعتزال. لذلك لا تجد تناقض بين صريح المعقول فيما بينهم إلا عند المبتدع، متناقضين في كل شيء. واخد بالك؟ يقول أنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه أن أوجبوا على الله بفعل الأصلح وهو الأمر بما حسنته عقولهم والنهي عما قبحته. طيب ما أدرك أن هذا حسن؟ أنهم رتبوا على تحسين العقل المدح والثواب وعلى تقبيحه الذم والعقاب، ومعلوم أن المدح والذم والثواب والعقاب مما لا يدرك إلا بالسمع المجرد. أنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، وذلك أنهم قالوا ما حسن من المخلوق حسن من الله الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق. ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى لكمال حكمته لا يقبح منه شيء أبدا، ولا يجوز أيضا تشبيه الله بخلقه لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. ده القول الأولاني من أقوال الناس في التحسين والتقبيح، أن الحسن ما رآه العقل حسنا والقبيح ما رآه العقل قبيحا. القول الثاني قول الأشاعرة، فقالوا إن الحسن من الأفعال من أفعال المكلفين هو ما دل الشرع على أنه حسن بإباحته أو طلب فعله استحبابا أو وجوبا، وعليه فكل ما أباحه الشرع فهو حسن، وكل ما استحبه أو أمر به فهو حسن، وألغوا العقل تماما. ده مش كده وبس، ده نفوا الحسن الذاتي والقبح الذاتي عن الأشياء، وهذا يخالف المعقول. فمقياس الحسن والقبح عند هؤلاء هو الشرع لا العقل. وعليه فالحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للفعل، انتبهوا للفقرة دي كويس. وعليه فالحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للفعل، بل وصف الفعل به بعد أن أمر الشارع بفعله أو تركه. فمثلا الحسبة أمر حسن. ما معنى الحسبة؟ الأمر معروف ونهي عنه، لأن الشارع أمر بها. والزنا أمر قبيح لأن الشارع نهى عنه. ويتوقف على ما سبق قول الأشاعرة الآتي: لا حكم لله في أفعال المكلفين قبل بعثة الرسل، فلا ثواب ولا عقاب على الأعمال قبل البعثة. طيب ما المراد بالوصف الذاتي؟ الجواب هو ما يحكم به العقل بمجرد أن يخطر الموصوف على باله. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، قالوا إن أفعال المكلفين فيها خواص ولها أثار تقتضي أن توصف بالحسن أو القبح، وهذا عكس كلام الأشاعرة لذاتهم. وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن ويقبح القبيح، ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله عز وجل على وفق ما تدركه العقول. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله عز وجل في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. يبقى ممكن إن العقل يستحسن شيئا معين، ولكن استحسانه للشيء يدل على أن الله أوجبه أو استحبه؟ لا، هذه ليست للعقل بل هي للنص فقط. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة، وهذا على خلاف قول المعتزلة. قال ابن القيم رحمه الله: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضرة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. فهمت؟ نقرأ إلهام السويا. قال أبو الحسن الأشعري مقررا عقيدة السلف وأجمعوا أي أهل السنة على أن القبيح من أفعال خلقه ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله، وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو أباحه لهم، وقد دل على ذلك بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلام أهل السنة والجماعة في وصف الحسن والقبح في أفعال المكلفين أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، والعقل يدرك فيها ذلك، ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وثبوت الثواب والعقاب أي الثواب لفعل الحسن والعقاب لفعل القبيح إنما هو بالشرع. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأهل السنة والجماعة قالوا: التكليف بالفعل فعلا وترك إنما هو بالشرع لا بالعقل، فمن لم تبلغه دعوة الرسل فلا ثواب ولا عقاب على أفعاله. ولكن هنا لابد أن نضع قيدا: فمن لم تبلغه دعوة الرسل، يعني عاش في بادية ما بلغته دعوة ولسان حاله يقول: لو أعلم طريق أتعبد لهذا الإله ما قصرت. ولكن فرق بين من بلغته دعوة وتكاسل في معرفتها والبحث عنها، هذا ليس بمعذور. لحظة واحدة معايا، ركزوا يا مشايخ الله يبارك فيكم حتى نتمكن من الصد الهجمة الشرسة من بعض الحمقى فأن النصارى واليهود ليسوا بكفار. بلغتهم في كتبهم أنه سيبعث رسول بعد نبيهم، وبلغتهم دعوة النبي بلا شك، فلم يبحثوا عنها ولم يسألوا، ولكن اكتفوا بما جاءهم من المستشرقين، هكذا سموهم، وبدأوا يبتعدون عن هذه الدعوة بل ويصدون الناس عنها. أقول: ليس لهم عذر يا أخوانا، ليس لهم عذر، فالدعوة بلغتهم. ولكن القاعدة عندنا كما ذكرنا هنا: فمن لم تبلغ دعوة الرسل فلا ثواب ولا عقاب على أفعاله، هذا لا شك فيه. ده الأصل. ولكن بننظر لما لم تبلغه الدعوة. زي بالضبط مسألة العذر بالجهل. واحد جاهل جهل ان الربا حرام، طب بنسأل الجهل الذي اعتراه ووصف به هل هو من سعيه ومن كسبه ام ليس من سعيه ومن كسبه؟ هل المسجد بجوار بيته وتقام فيه الدروس تلو الدروس والمواعظ تلو المواعظ وتوزع النشرات والمطويات فيها النص والامر بالشريعه المطهره ومع ذلك لا يلقي لها بالا؟ هذا ليس بمعذور. وان كان في الحقيقه جاهلا، لان الجهل هنا من سعيه ومن كسبه. تفضل يا اخي. حاضر.
والله عز وجل ما كنا معذبين حتى أن أبعث رسول وقد بعث الله ورسوله. يعني رسول آخر.
نعم. أخونا أكرمه الله. يعني إن شاء الله نحسب الجميع عنده غيرة على التوحيد. وهذا أصل الأصول. ولكن نبدا أن ينظر إلى الأمر بشيء من الإنصاف. وليس معنى هذا أننا نبرر، حاشا وكلا. أيضا اتفق أهل السنة والجماعة، وركزوا معي على الجزئية دي، ليس من لوازم العذر بالجهل نفي العقوبة. مظبوط؟ تاني، ليس من لوازم العذر بالجهل نفي العقوبة. يعني إيه يا شيخ مصطفى؟ يعني مثلا رجل عذر بجهله، يجهل ووقع في خطأ، ليس معنى ذلك باللغة العامة ان احنا نطبطب عليه، لا، ده يعذر وتقام عليه العقوبة نظير تقصيره في طلب العلم. وهذا الذي صنعه عمر في الجارية التي زنت من مرعوش بدرهمين. خد بالك القصة معروفة، لما امرأة زنت وشئ بها إلى عمر بن الخطاب، فهم بإقامة الحد، فسأل الصحابة فأشار عليه بعضهم وقال يا أمير المؤمنين نراها تستهل بالزنا كأنها لا تعرفه. لما قيل أزنيت؟ قالت لهم نعم من مرعوش بدرهمين. واحد اسم مرعوش تستهل، يعني بتتكلم ما عندهاش خوف ولا حياء ولا أي شيء. زنيت إيه؟ من فلان اداني درهمين. واخد بالك؟ كأنها لا تعلم. فقال لهم أتعلمين أن الزنا حرام؟ قالت لا، وكان الصدق فاشيا. فقال صدقت، ليس الحد إلا على من علم، ولكن أمر جلدها تعزيرا. يبقى مش معنى أن الرجل اللي عمال يطوف حول البدو ويدعو غير الله أننا عذرناه ولم نحكم عليه بالشرك ونخرجه عن الملة نطبطب عليه؟ لا، ده يعذر. معي أخي الفضل؟ طيب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية مع ضميمتها لابد أن تفهم. ركز معي يا شيخ. يعني الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لها ضميمة، يعني أخت الاثنين يفهم بسياق واحد، وهي قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. عشان كده العلماء من خلال الآيتين إيه؟ خدوا قاعدة البلاغ والنضارة، مناط أحكام الدنيا وعذاب يوم القيامة. بلاغ إيه؟ والنضارة. يبقى ممكن الله سبحانه وتعالى بعث الرسول ولكن دعوته لم تبلغ، أنزل القرآن ولكن قرآنه لم يصل، وليس هناك قصور في من لم يصله. دي مسألة ما فيش فيها نزاع، وأخي لا يختلف معي فيها. فضل يا أخي.
الأصل في الآدم الجهل.
أي نعم.
السعي لإزالة أسباب الجهل.
مظبوط.
إلا أن يسعى كذا بسبب الجهل
لا يعذر. مظبوط.
لا يعذر بجهله ولا يؤخذ برأيه.
لا لا يعذر بجهله.
هذا قول فضيلته لا
يعذر
بجهله.
أي نعم هذا قول. هذا قول ابن القيم مش قول أنا أنقل عن ابن القيم وهذا الذي أعتقده.
هو المسألة هنا الضابط.
أحسنت. أحسنت. لا يعني عذرا نحكم السؤال شوي. إيه هو ضابط أن هذا الإنسان قصر في طلب العلم أم لم يقصر؟ نحن قلنا إيه العذر بالجهل إيه نعذر بالجهل ما لم يكن الجهل من إيه من سعي المكلف ولا من كسبه. طب أنا عرفها إزاي وحبالك يا شيخ يعني أقول فلان ده معذور بجهله ما يعلم أن الربا حرام وراح بنك القرية جاب قرض وجه ما يعلم أنه حرام معذور بجهله. فأنا رحت سألت الشيخ قلت له أنت إزاي تعذر الرجل ده بجهله؟ قال يا شيخ ما عرفش أن الربا حرام. قلت له ماشي ما يعرفش آه ولكن نريد أن نفتش سويا أنا وأنت جهله بأن الربا حرام منين جاله؟ هل يا ترى هو قصر في طلب العلم أم أنه يسعى في طلب العلم وما وصل إليه المعلوم؟ يبقى الضابط فين يا شيخ أكرمك الله؟ ضابط التمكن في طلب العلم وعدم التمكن. واخد بالك؟ فهنا ما قاله ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا المبارك ابن باز قالوا إن الحكم على الشخص بعينه أنه الجهل بسعيه أو بكسبه قضايا أعيان. ركز معي الله يبارك فيك. قضايا إيه أعيان زي ما ضرب لك مثال بالضبط الحاجة من قال والله إيه الرجل ده عندنا وقع في الزنا ومش هنقيم عليه الحد. ليه خبر يا حاج ده الزنا محرم وقال ما يعرفش. طب ازاي حاج ده الرجل مثلا بقاله 40 سنة ومولود على الإسلام وزي ما عرفش؟ فالرجل أثبت لنا بالنقول وبالأدلة وبالواقع أن هذا الرجل ما قصر في طلب العلم ولكن البيئة الذي يعيش فيها لا يتكلمون في شرع الله كما ينبغي. ركز معايا الله يبارك فيك لأن أخشى ما أخشى علي وعليك وعلى إخواننا كلنا أن نتجاسر ونتعجل في الحكم على الشخص بشرك أو بكفر وتحمل أنه أنت تتبعه. وده الخوف عليه مش هو لما هو عزك الله جهنم تقول هل من مزيد ولكن أنا أخشى علي أنا وعليك وعلى أخواننا أن أنت تتعدل وترى شخصا يطوف حول قبر وتتعدل بإطلاق الحكم الشرعي عليه مشرك شرك أكبر خرج من المل. لا دي مش سهل عندي وعندك وورعونا إن شاء الله يحول بيننا وبين التعدل. كويس. الإشكال فين يا شيخ بقى؟ مش في الجهل وجهة نظرنا. الإشكال في مصرنا مش في الجهل بفضل الله دعوة أهل السنة ودعوة إلى التوحيد وده اللي أنا بوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله إياك أن تترك موعظة لك عن قصد ولم تذكر الناس فيها بالتوحيد. دي مش إشكالية. الإشكال في علماء السوء ده أخطر شيء. أخطر شيء هو ده وفي مصر بالذات علماء السوء. وطبعا لعلكم تلاحظون في هذا المسجد وفي غيره من المساجد كثرة الاستدلال بكلام علماء السوء على خلاف السنة. وتجد مثلا أخانا بيدعو للسنة واحد يقوم من عامة الناس كده بمنتهى القبح انت بتتكلم في ايه ده الشيخ فلان قال على عكس ما تقول. الواحد فينا بيسكت. علماء السوء وما أكثرهم وطبعا يرفع هذا الشعار حاليا علي جمعة ويبدأ يروج للشركيات وباسم الدين. وأنا والله في تقريبا قبل تسع سنوات وأنا أدرس في عذرا وأنا أقرأ في بعض الكتب أمام بعض إخواننا في بعض المساجد أتاني أخ بفتوى رسمية أصل مش صورة فتوى عنوانها وتوقيع على جمعة بأن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة. سمعت حاجة جمال؟
المساجد الكبيرة دلوقتي كويس والناس الجهل اللي هم معذورين في الارض بنوته هو الشيخ فريد اذا قاعد كل ممكن هو جاهل جاهل بالعلم جاهل بالدين جاهل بكل شيء
لا
وعمال يطفل والشيخ قاعد
مشتبه عليه. حاضر هوضحها واضحه كده يا شيخ. يبقى الاشكال فين دلوقتي عندنا في علماء السوء؟ طيب علماء السوء رجل نتكلم بقى كلام واقعي انا جبت واحد تعال ايه انت تعمله ده عند البدو وعند الحسين لنتكلم في هؤلاء الناس افضوا الى ما قدموا الكلام ده شرك وتبدا تسرد له الادله برفق وبادب قبلك بعد ذلك إن وجدته مصرا ده صاحب هوى مش مشتبه عليه وده يا أخوان الأغلب والأعم صاحب هوى لكن عارف الرجل اللي يبغي الحق وعنده شبه بمجرد أن تجلي له الحقيقة يفيق ولكن هي قضية مصالح. فأنا أرجو الله يبارك فيكم ألا نتعدل ونحكم على الناس. أكمل كلام حضر خاصة إن الحكم على الشرك والكفر على شخص معايا شيخ معايا شيخ ماهر هل الحكم على الشخص بشرك أو كفر مقصود لذاته أم لغيره؟ تفضل. السؤال واضح ولا مش واضح؟ الأول مش واضح ولا مش واضح يا أخوي الثاني مش عارف الكلام تاني. الحكم على الشخص بكفر أو بشرك معايا شيخ خليل هل مقصود لذاته أم لغيره؟ تفضل. لغيره أطبق على حد الرد أو استتيبه. طيب وهذا ليس في مقدورنا وليس معنى هذا نحن نتراخ أو نتهاون. فأنا عندي أنا وبصرح به في كل موطن أن سب الدين كافر بعينه. شوف أقولها لكم ده رأيي أنا نقلا عن الأكابر من أهل العلم واخد بالك لأن في أمور معينة ما ينفعش فيها التراخي أبدا. تفضل يا شيخ.
بعيد عن مسألة حد الذي
في أمور
مسألة السلام مسألة الدعاء لبرحمة بعد الموت مسألة زواجه مثلا من
مواليات مثلا. أي نعم وهذا الذي أقوله يعني لحظة افترض مثلا إنسان سب دين الله معايا شيخ نصر سب دين الله أنا وإنت بنعتقد أنه كافر لأن هذا معلوم حرمته من دين الله بالضرورة ولكن ليس في مقدورنا يا حاج جمال أننا نستتيبه ثم نقتله إن أصر مش في مقدورنا ولكن في مقدوري ألا ألقي عليه سلام صح وإن مات ألا أحضر له جنازة وإن كان من مورثي لا أرث منه مقدوري مش مقدوري أطبقه هذا الذي نقصده. واضح يا مشايخ المسائل دي. تفضل يا شيخ. لا القاعدة العامة أهل السنة يعذرون بالجهل كويس شخص بعينه بقى بتبقى قضايا فتوى خاصة بهذا الشخص. أصلا معنى لحظة هذا الشخص معنى أننا أطبق العذر بالجهل على شخص بعينه ده هنا بيبقى في لوازم الفعل الذي فعله مظبوط. وضربت لكم مثال مرة قبل كده لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة مظبوط مش دي قاعدة عامة كله متفق معايا معايا يا أسامة معايا يا محمد لا عذر بالجهل فين ها في المعلوم من الدين بالضرورة. طيب المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص واخد بالك. وضربت لكم مثال رجل من الناس وقع في محظور شرعي فرفعنا أمره إلى السلطان ليقيم عليه حد الله فادعى هذا الرجل أنه يجهل أجهل إن قذف المرأة المحصنة حرام ما عرفش. قال له من أي البلد أنت؟ قال له من منوفي منين؟ من شبرا خلفون. استدعينا بقى المسؤول عن الدعوة في شبرا خلفون تعال يا عم شوف أنت فين شغلك بقى وفين دعوتك في بلدك خير يا سعادة الرئيس قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
حرمته منشورة في بلدك، يا الله ده احنا كل أسبوع نعمل دور في حرمة قذف المحصنات الغافلات وحرمة الزنا وحرمة كذا وحرمة كذا. تقول بقى تعالى يا كذاب، لا يعول على كلامك ويقام، خد بالك، عليه الحد وإن كان في حقيقة الأمر جاهلا، حتى لا يصير الدين فوضى. واضح يا شيخ؟ تفضل يا أخي. لو أحسنت، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أخونا بيتكلم في مسألة في منتهى الدقة. دايما يا إخوانا الرجل هو المبتدع إما أن تكون عنده شبهة وإما أن يكون صاحب هوى. شبهة اللي هي بعض الأدلة الشرعية فهمها خطأ فاستدل بها على خطأه، واخد بالك؟ زي بالضبط ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف وأولياء الله لا خوف عليهم إلى غير ذلك. فهنا إزاي أنا أعرف أن الرجل ده عنده شبهة أو صاحب هوى؟ هذه ما يقررها إلا العالم الناقد البصير. يعني قاعد يتكلم، واخد بالك أنت إزاي، وقاعد يتناقش مع العالم، العالم طول باله عليه، في الآخر يا أخوانا الرجل ده صاحب هوى ما عنده شبهات. فاكرين قصة العلامة ابن باز، العلامة العثيمين، مع الرجل التكفيري؟ القصة دي قصها علي أخي وحبيبي الشيخ خالد عبد الرحمن، بارك الله في عمره وفي سعيه. خلاصتها أن شاب اقتنع بتكفير الناس، فقام رجل من أقاربه وكان على صلة وثيقة بالشيخ العثيمين وشفع له أن يجلس الشيخ معه ليزيل عنه الشبهة. فالشيخ قال له ماشي ما عنديش مانع، حدد يوم معين. وجه الولد في غرفة معينة، فالشيخ دخل فإذا بالغلام هذا معه كومة كتب كهذه وكل كتاب حطت في ورقة، واخد بالك؟ فالشيخ بص ونظر، والشيخ شيخ، الشيخ العثمان ده كان عجيب في ذكائه، عجيب ولماح. فالشيخ نظر في للطالب وكومة الكتب، يعني بالضبط قال له الشيخ خلص الدرس مثلا، الواد فين؟ هنا في الغرفة. فالشيخ دخل لقى الواد جالس قدام الكتب، بص له وقام ماشي، كلمش معاه خالص، ولا حتى اسمك ايه، ولا يا ابني ايه الشبهة اللي عندك. فالرجل اللي هو كلم العلامة العثيمين بيعتب على الشيخ، قال له العلامة العثيمين: يا بني مغروزة في قلبي. خلاص إن غرزت في قلبي مهما أتينا له يستحيل. قال أنت جيت الشيخ تتناقش مش جيب له كتب؟ ده الشيخ يحفظ الكتب قبل أن تولد أنت. مغروزة في قلبي، يبقى هنا ممكن أنت من خلال نقاش، زي بالضبط العيال المبتدعة بتوع الأحزاب دوت، تقول له العلماء أفتوا بتبديع فلان وتبديع فلان والجماعة الفلانية مبتدع والجماعة الفلانية مبتدع، يقول لك لا اللجنة الدائمة أفتت بكذا. يا رجل اتق الله ربك، كده أصبحت أنت عندك غلب الظن إن لم يكن يقين أنه صاحب هوى مش بتاع حق. يبقى دي اللي بيحددها العالم الناقد البصير الذي يتكلم مع الرجل. ودائما يا أخوانا نحاول جاهدين أن نسعى في نشر العلم وإزالة الشبه عند الناس، ونستدعى المقام أن تتناقش مع أحد بإذن من أهل العلم فلك ذلك. فضل يا شيخ. لا، إن كان صاحب هوى فالحكم يطلق عليه. أي نعم. فضل يا شيخ. ها؟
فرق الوعيد.
فرق الإيه؟ يعني إيه فرق الوعيد؟ اللي هي نعم الثنتين وسبعين تقصد. السؤال
خالفوا أهل السنة والجماعة
أصول عقدية أو أصول كلية.
ماشي كويس. السؤال برضو لسه.
إذا غلبوا أهل السنة والجماعة في جزئية من الجزئيات القصد من الخصوم، هل يصح القول مثلا على سبيل المثال المعتزلة والخوارج وفضل أهل السنة والجماعة في أن الإمام قول وعمل؟
مظبوط.
هل يصح القول لأنه من أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية؟ في مشكلة لأن نسب إلى بعض أهل العلم على الأشاعرة أنه خالف أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أولوها، أول الصفات لله عز وجل يعني حرفه عن غيره. طيب أهل السنة والجماعة نسب هذا القول لبعض أهل العلم أنه قالوا أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الصفات، ولكنهم من أهل السنة والجماعة في المسائل الذين وافقوا فيها أهل السنة.
كويس. لحظة واحدة، لحظة واحدة. هذا القول صحيح، لحظة واحدة، ولكن هل يا ترى يلزم من هذا القول إخراج هذه الفرقة من 72 وإلحاقها بالفرقة الناجية؟ خلاص يبقى لا يقال القول. لا نقول نجي مثلا ندرس في مسائل الإيمان نقول وقد وافق الخوارج والمعتزلة أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل فقط، أما نقول أنهم من أهل السنة والجماعة في هذا القول، هذا قول مبهم. ممكن السامع يفهم منك أنه ذات من أهل السنة ويقول لك هذا ما نص محترمه يعني خلف في أصل واحد. لا، قاعدة العامة عندنا كل من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصوله أو قاعدة كلية من قواعده أو شعار من شعاراتهم فهو من 72 فرقة. يعني لو اختفق مع أهل السنة في كل شيء عدا المسح على الخفين فهو من أهل البدع. فأكثر من كده حاجة ماشي مشايخ. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. كتاب من أسباب الهلاك الأمم سيوزع عليكم بإذن الله، وأرجو الله يبارك فيكم أن يأخذ كل شخص لنفسه فقط حتى نفرغ، لأن يعني يعلم الله نتمنى يعني أن نقدم لكم كل ما نستطيع ولكن هذا جهد مقل، فالكتاب سيوزع عليك إن شاء الله. أردت أن تأخذ لغيرك فاصبر علينا قليلا حتى يعني نعطي لإخواننا الحاضرين على الحضور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.